الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال الكلام في تحليل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لا، قال: قد ركع. وقلنا بأن في تحليل معنى المعتبرة عدة وجوه، وصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وبيانه أن النسبة بين منطوق معتبرة عبد الرحمن وبين المفهوم في معتبرة إسماعيل بن جابر التي قال فيها عليه السلام: وإن شك في الركوع بعدما سجد قال فليمضي، حيث اكتفت معتبرة عبد الرحمن بالهوي، بينما نصت معتبرة إسماعيل بن جابر على السجود وقد سجد فليمضي. فالنسبة بين منطوق معتبرة عبد الرحمن ومفهوم معتبرة إسماعيل بن جابر العموم والخصوص المطلق، فيقيد إطلاق منطوق معتبرة عبد الرحمن بمفهوم معتبرة إسماعيل بن جابر. وبيان ذلك أن ما ذكر في معتبرة عبد الرحمن الهوي وقد أهوى إلى السجود، والهوي له درجات ومراتب، وأقصاها المرتبة المتصلة بالسجود نفسه، بحيث يقال أهوى للسجود فسجد. وبناء على ذلك يصار إلى تقييد إطلاق الهوي لسائر المراتب بأن المراد الجدي من خصوص المرتبة الأعلى، وهي المرتبة المساوقة للسجود، وذلك بقرينة المفهوم في معتبرة إسماعيل ابن جابر التي قال فيها: وإن شك في الركوع بعدما سجد قال فليمضي. والوجه في هذا التقييد ليس هو الاستناد إلى مفهوم الشرط في قوله: وإن شك في الركوع بعدما سجد، لأن الشرط هنا مسوق لتحقيق الموضوع، والشرط المسوق لتحقيق الموضوع لا مفهوم له، لأن قوله: وإن شك في الركوع بعدما سجد، مفهومه وإن لم يشك، ومن الطبيعي أنه إذا لم يشك فلا معنى لقاعدة التجاوز في حقه. فالشرط هو كلمة إن شك في الركوع، وهذا شرط محقق للموضوع، والشرط المحقق للموضوع لا مفهوم له، فليست النكتة في التقييد مستندة إلى مفهوم الشرط، وإنما النكتة في التقييد مستندة إلى أحد وجهين: الأول احترازية القيد، وهو قوله بعدما سجد، فإن ظاهر قوله إن شك في الركوع بعدما سجد المفروغي عن وجود الشك، فهو لا يريد أن يقول إن شك، بل الشك مفروغ عن وجوده، وإنما هذه الفقرة تتصدى إلى بيان ما هو الموضع المعتبر من الشك بعد المفروغية عن وجوده، فذكرت أن الموضع المعتبر من الشك بعد المفروغية عن وجوده أن يكون الشك بعدما سجد، فلو كان الشك قبله لم يكن له أثار، وهذا يعني أن قوله بعدما سجد قيد مسوق لتحديد الموضع المعتبر شرعا من الشك، والقيد المسوق للتحديد له مفهوم، فمقتضى مفهوم احترازية القيد في معتبرة إسماعيل بن جابر الخروج عن إطلاق المنطوق في معتبرة عبد الرحمن التي قال فيها وقد أهوى إلى السجود، فتحمل على الهوي المساوق للسجود. هذه النكتة الأولى في كلام المحقق قدس سره. النكتة الثانية: إذا وجد مطلق ومقيد واحتمل تعدد المجعول فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، كما لو قال أكرم العالم وقال أكرم العالم العادل، واحتملنا أن هناك أمرين: أمرا بإكرام طبيعي العالم وأمرا بإكرام العالم العادل، هنا لا موجب لحمل المطلق على المقيد. ولكن إذا أحرز وحدة المجعول، وأن المجعول حكم واحد لموضوع واحد، فإذا كان المجعول واحدا لموضوع واحد فلا يعقل أن يكون الموضوع الواحد واسعا وضيقا، فمقتضى ذلك ضرورة حمل المطلق على المقيد، كما لو قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة، ونحن نحرز أن ليس هناك أمران بل هناك أمر واحد، وحيث لا يعقل أن يكون موضوعه الرقبة لا بشرط والرقبة بشرط الإيمان، فيتعين حمل المطلق على المقيد، والمقام من هذا القبيل. فإن المجعول في المقام قاعدة ظاهرية واحدة، وهي قاعدة التجاوز، ولها موضوع واحد، وذلك الموضوع الواحد إما مطلق الهوي
أو خصوص الهوي المساوق للسجود. فحيث إن المجعول واحد ولا يعقل في موضوعه أن يكون واسعا وضيقا، تعين حمل المطلق على المقيد. هذا تقريب كلام المحقق النائيني قدس سره. ولكن يلاحظ على ذلك، أولا إنما يحمل المطلق على المقيد بقانون أن المجعول الواحد لا يعقل فيه السعة والضيق إذا كان القيد راجعاً للمجعول نفسه، وأما إذا كان القيد خصوصية في مقام التطبيق فلا معنى لأن يقال المجعول واحد، لأن الرواية واردة في التطبيق لا في بيان ما هو المجعول. مثلا إذا قال المولى أعتق رقبة، هذا هو المجعول، ولكن وردت روايتان في مقام التطبيق بأن قالت أعتق الرقبة في المسجد، وقالت رواية أعتق الرقبة بأن قالت رواية إذا أردت عتق الرقبة فأعتقه في المسجد، وقالت رواية أعتقه أمام الشهود. فهنا لا معنى لأن يقال المجعول واحد ويشك في موضوعه أنه واسع أم ضيق فيحمل المطلق على المقيد، لأن الروايتين وهي قوله إن أردت عتق الرقبة فليكن في المسجد أو قوله فليكن أمام شهود ناظرتان لمقام التطبيق لا لبيان ما هو المجعول. ومن الواضح أن المجعول وإن كان واحد إلا أنه متعدد في مقام التطبيق، فلا ينطبق عليه هذا الميزان، وهو أن يقال بما أن المجعول واحد وموضوعه واحد والموضوع الواحد لا يعقل أن يكون واسعا وضيقا فلا بد من حمل المطلق على المقيد. كما في المقام، فإن الروايات التي تعرضت لأصل جعل قاعدة التجاوز واضحة، وأما الروايات الواردة في تطبيق القاعدة بعد المفروغية عن جعلها واعتبارها فهذه الروايات اختلفت. رواية قالت يكفي الهوي، ورواية قالت لابد من السجود، وهما اختلاف في تطبيق جريان قاعدة التجاوز لمن شك في الركوع. والاختلاف في مقام التطبيق يعني التعارض بين الروايتين، لأنه يجري فيه قانون حمل المطلق على المقيد بذريعة أن المجعول واحد مع أن التطبيقات متعددة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن حمل المطلق على المقيد فرع كون القيد واردا في مقام التحديد، وكذلك نكتة احترازية القيد، فرع كون القيد واردا في مقام التحديد، ولا يظهر من سياق معتبرة إسماعيل ابن جابر التي قالت إن شك في الركوع بعدما سجد أن السجود وارد في مقام التحديد. كي يتمسك بمفهومه أو يتمسك بقانون حمل المطلق على المقيد، الظاهره التمثيل الواضح والأجلى لجريان قاعدة التجاوز، حيث قال إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، وكل شيء شك فيه. فلا ظهور في السياق أنه في مقام التحديد كي يتم بناء عليه تقييد إطلاق منطوق معتبرة عبد الرحمن بمفهوم القيد في معتبرة إسماعيل بن جابر. وثالثا، إن النسبة بين مفهوم القيد، لو سلمنا بأنه وارد في مقام التحديد وله مفهوم، فإن النسبة بين مفهوم القيد في معتبرة إسماعيل والمنطوق في معتبرة عبد الرحمن عموم من وجه وليس عموم وخصوص مطلق. بيان ذلك، إن منطوق معتبرة عبد الرحمن يقول يكفي الهوي في جريان القاعدة، سجد أو لم يسجد، فهو من هذه الجهة أعم من المفهوم في معتبرة إسماعيل، لأنه يشمل حال السجود وعدم السجود. والمفهوم في معتبرة إسماعيل ابن جابر يقول إن لم يسجد فلا تجري القاعدة، هوى أم لم يهوي، فكل منهما أعم من الآخر من جهة، ويجتمعان في الهوي قبل السجود ويتعارضان فيه، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. الملاحظة الرابعة، قد يشكل على المحقق النائيني بأن قانون حمل المطلق على المقيد إنما هو ما لم يلزم من هذا الحمل إلغاء الخصوصية في الدليل المطلق. وهنا إذا حملنا الهوي في معتبرة عبد الرحمن على خصوص الهوي في السجود جمعا بينها وبين معتبرة إسماعيل بن جابر التي ذكرت قيد السجود، فلازم ذلك إلغاء خصوصية الهوي، إذ لا يبقى للهوي معنى ما دام المراد الجدي منه هو حالة السجود. فلزم من حمل المطلق على المقيد إلغاء الخصوصية الواردة في المطلق وهي خصوصية الهوي، إذ أن الهوي ليس مرادا بل المراد هو السجود، وهذا جمع غير العرفي الذي يلزم منه إلغاء الخصوصية، إلا أن يقال بما أن هذه الخصوصية واردة في كلام السائل وهو عبد الرحمن لا في كلام الإمام عليه السلام، فلا يضر أن يكون مقتضى قانون حمل المطلق على المقيد إلغاء الخصوصية، لأن سياق الرواية هو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، قال قد ركع، فخصوصية الهوي هي في سؤال السائل لا في كلام الإمام عليه السلام. وأما ما ذكر في تقريرات السيد البروجردي قدس سره، وهو تقرير تبيان الصلاة، من أن المشهور أعرض عن العمل بمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فلا معنى للبحث فيها بعد إعراض المشهور عن العمل بها الموجب لوهن حجيتها، فمحل تأمل باعتبار أنه لم يحرز عدم عمل مشهور القدماء بها. وقد ذكر صاحب المدارك أن الصحيح هو العمل بها، ولم يعلق عليه لا في الجواهر ولا في الحدائق بأن ما ذكره خلاف المشهور، كي يقال إننا نحرز إعراضا للمشهور عن العمل بهذه المعتبرة وهو موهن لحجيتها، بناء على كبرى كون إعراض المشهور موهنان. والحمد لله رب العالمين.